قال الشوكاني أحمد بن محمد بن علي رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: باب العمرة. هي لغة الزيارة، وقيل القصد هذا في اللغة الزيارة. وقد تقدم لنا أنه من خلال هذا التعريف يرد على الذين يخرجون من مكة لأداء العمرة، فإن العمرة إيش؟ الزيارة للبيت. والذي يخرج من البيت ليزور البيت هذا لا يسمى زائر. يخرج من البيت أين تذهب؟ قال أعمل عمرة، يذهب إلى التنعيم ورجع. كيف أنت في البيت وتزور البيت؟ الزيارة للبيت تكون من الخارج ما هو من الداخل. قال: وفي الشرع إحرام وطواف وحلق أو تقصير. وقد تقدم لنا في درس العمرة تعريف أحسن من هذا التعريف، وهو التعبد لله تعالى بقصد البيت الحرام لأعمال مخصوصة، فلا بد أن يكون إيش؟ يدخل فيه التعبد. وهكذا في سائر العبادات في تعريفها الشرعي لا بد من إدخال مسألة التعبد، أما مجرد أنها أعمال مخصوصة بشروط مخصوصة في أوقات مخصوصة فهذا فيه قصور، فلا بد من ذكر التعبد. لأنه لو طاف أو حلق أو أحرم أو فعل ما فعل وليس بنية التعبد فهذا لا يعد معتمر، لا يعد معتمرا. ثم أحكام العمرة قد تقدمت لنا في دروس ماضية بتفاصيلها، إنما هنا لأنه ذكرها فنمر على ما ذكر المؤلف، وهو اختصر وأراد في هذا الموضع أن يذكر العمرة المفردة، العمرة المفردة. أما العمرة مع الحج فقد أشار إليها في الدروس الماضية، لكن هنا الكلام على العمرة المفردة لو أن إنسانا ذهب في غير زمن الحج. قال: فحكم العمرة المفردة عن الحج أن يحرم لها من الميقات، أو يحرم لها من الميقات، أو يحرم لها، أو يحرم لها من يحرم لها من الميقات. ومن كان في مكة خرج إلى الحل. أما قول يحرم لها من الميقات فقد تقدم لنا فيما مضى أولا أن العمرة لها كم أركان؟ 3 أركان، وهي الإحرام والطواف والسعي. والإحرام يجب أن يكون من الميقات، فلو قال لك قائل الإحرام من الميقات من أركان العمرة أو من واجباتها فما هو الجواب؟ نعم، من الواجب. الإحرام ركن، الإحرام من الميقات واجب، فرق بين المسألتين. الإحرام من الميقات من واجبات العمرة، أما الإحرام من أصله ركن من أركانها. ومعنى ذلك أنه لو أحرم قبل الميقات العمرة صحيحة وهو آثم. إذن فقوله يحرم لها من الميقات وجوبا، يحرم لها من الميقات وجوبا. وتقدمت لنا المواقيت بما يغني عن إعادته هنا. والمواقيت كم هي؟ مواقيت المكانية للحج والعمرة كم هي؟ 5. الأول يلملم، والثاني الجحفة، والثالث ذو الحليفة، والرابع قرن المنازل، والخامس ذات عرق. هذه 5 وتفاصيلها قد مرت. ومن كان في مكة خرج إلى الحل، وهذه المسألة قد تقدمت معنا وأن أهل العلم اختلفوا فيها، فمنهم من يقول من كان من أهل مكة فليس عليه عمرة، قال به ابن عباس، قال به ابن عباس، وهو قول ابن حزم، ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم والشيخ الألباني. نعم. وقال بعض أهل العلم يحرم من مكة. من هو الذي قال هذا؟ البخاري، ورجحه الصنعاني. وقال جمهور أهل العلم من أين يحرم المكي إذا أراد العمرة؟ يخرج إلى الحل، هذا قول جماهير أهل العلم. قال: لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر. بقي مسألة مهمة، الآن بعض إخواننا يراسلنا ويسأل من مكة ويقول أنا من رمضان في مكة، فهل معنى أنا لي حكم المكي أخرج للتنعيم وأتي بعمرة من أجل الحج التمتع؟ فما هو الجواب؟ الجواب لا، ليس له حكم المكي، لأنه إنما جاء من أجل غرض الحج والعمرة، ما هو مقيم وليس من أهل مكة. لكن لو أنه أقام في مكة نعم، أما جاء من أجل الحج والعمرة ثم يجعل نفسه مقيم ويجعل نفسه مكي فلا. طيب، قال لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرجها إلى التنعيم فتحرم للعمرة منه، رواه البخاري ومسلم. كم المسافة من المسجد الحرام إلى التنعيم؟ كم المسافة؟ كم المسافة؟ تقريبا ربع ساعة أو 10 دقائق بالسيارة، يعني قريب جدا صح؟ يعني مثل من هنا إلى أين؟ إلى البريقة صح ولا لا؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة توكلي على الله بدون محرم. وما هو سفر؟ هل هو سفر؟ ما هو سفر، بل أمر عبد الرحمن أن يذهب معها. فلا يصلح للإنسان أن يرسل امرأته ولو لم يكن سفر، يرسلها أو يرسل ابنته أو كذا بدون محرم ولو كانت المسافة ليست بعيدة. إذا كان هذا في زمن من؟ في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة وعبد الله بن عمرو والعباد الزهاد والعلماء والأتقياء والأنقياء، ومع ذلك يقول اخرج معها يا عبد الرحمن. كيف بهذا الزمن الذي كثر فيه الفجرة والفسقة وقليل الخير؟ فلا ينبغي للإنسان أن يترك أهله تذهب يمنة ولا يسرى إلا وهو معها، لأنه قد لا يأمن عليها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءت عنده صفية وهو في المعتكف في المسجد فأرادت أن ترجع بالليل، خرج معها يوصلها إلى أين؟ إلى بيتها، وبيتها كان قريبا من دار زيد بن ثابت، قريب من المسجد وهو معتكف، والخروج من المعتكف لا يجوز إلا للضرورة أو الحاجة، فخرج معها يقلبها إلى الدار. فلا بد أن ينتبه لهذه المسألة. هل له أن يعود بعمرة؟ ما ذكر في الحديث، ولو كان يعني رجع بعمرة لذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر في الحديث أنه رجع معها بعمرة، ما ذكر أن عبد الرحمن رجع بعمرة. لكن لو فعل حصل منه ذلك ولم يتكرر فهذا لا يصل إلى حد البدعة، لا يصل، لأنه قد أذن إلى المرأة ووليها معها. فلو أنه اعتمر لا ينكر عليه، لكن لأنه بدون تكرار، إنما ينكر على الذين دائما يذهبون ويرجعون، يذهبون ويرجعون. بعضهم يحلق رأسه في رمضان 30 مرة، أيش يحلق؟ ما الشعر هذا يحلقه 30 مرة كل يوم يعتمر؟ هي على سفر وتحتاج إلى محرم، أي لكنها الآن هي ما مشت مسافة السفر، قد استقروا في مكة وما مشت مسافة السفر، لم تمشي مسافة السفر. طيب، قال لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرجها إلى التنعيم فتحرم للعمرة منه. وليس التنعيم ملزم لمن أراد العمرة من أهل مكة، لا يلزم أن يذهب إلى التنعيم، وإنما يذهب إلى أي مكان يتيسر له من الحل. بعض الناس يظن أن من أراد العمرة من أهل مكة واجب أن يذهب إلى التنعيم، لا، المهم يذهب إلى أقرب مكان في الحل. التنعيم هذا يعتبر في الجهة الغربية الجنوبية تقريبا، هكذا في الجهة الجنوبية الغربية. طيب، فلو أن إنسان من أهل مكة يسكن في الجهة الشرقية على حدود الحل، يعني بينه وبين الحل ربما 5 دقائق، نقول لا تذهب إلى الجهة الغربية للتنعيم؟ لا، يخرج إلى الحل الذي بجانبه، المهم أنه يخرج إلى مكان يعد من الحل بما يتيسر له، فإن كان إلى جهة التنعيم فعل. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وعبد الرحمن بالخروج إلى التنعيم لأنه أقرب مكان إلى المسجد الحرام، أقرب مكان من الحل إلى المسجد الحرام. وإلا من كان قريبا من الحل من أي جهة أخرى، كان يكون مثلا في جهة الشرائع إلى جهة الطائف في بعض الأماكن، فيخرج إلى أقرب مكان في الحل. ولهذا يقولون يخرج، خرج إلى الحل، انظر الشوكاني يقول هنا إيش، فإن كان ومن كان في مكة خرج إلى الحل ولم يقل إلى التنعيم، فلا يشترط هذا أنه لا بد أن يكون إلى التنعيم. قال ثم يطوف ويسعى ويحلق ويقصر. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي بذلك، يعني أمر بإيش؟ يعني يتحلل، يعتمر ثم يتحلل، وهذه المسائل قد تقدمت كلها. أن من أراد الحج وليس معه هدي من الميقات وجب عليه أن يتمتع، يحل من العمرة ثم يتمتع بها إلى الحج. وقوله من فعل ذلك فقد حل الحل كله، فقد حل الحل كله، فقد حل الحل كله، رواه البخاري ومسلم، وهو من حديث ابن عباس. ومعنى ذلك أنه بعد العمرة، عمرة التمتع، له أن يزاول ما كان يزاوله قبل الإحرام، وإنما يمنع من محظورات الإحرام من اعتمر وأراد بعمرته إيش؟ القران كما تقدم. أما من أراد التمتع فإنه يتحلل ولو اعتمر يوم التروية. يعني لو أن إنسان الآن من الحجاج مثلا اليمنيين تأخر، تعرقل، كما تعلمون نحن عندنا نظام ما شاء الله في كثير من الأمور، تأخر ما دخل من الحدود إلا في أول ذي الحجة، ما وصل مكة إلا في اليوم الثامن، وأراد أن يتمتع فماذا يصنع؟ يعتمر، صح؟ طيب هو يعتمر في اليوم الثامن والناس في منى، هل نقول له انطلق إلى منى بالإحرام، أم أنه يعتمر ثم يتحلل ثم يحرم من جديد وينطلق إلى منى؟ الجواب ما دام أنه أراد التمتع لا بد أن يتحلل، يعتمر ويتحلل ثم يحرم من جديد حتى يكون متمتعا، ولو كان بين العمرة وبين إحرامه بالحج 10 دقائق أو نصف ساعة أو أقل أو أكثر، يتحلل على حسب. بعض الناس يكون شعره مثلا هكذا، هذا يأخذ منه ما تيسر، وبعضهم يكون ما معه إلا قليل شعر، فهذا يحتاج إيش؟ يبقي قليلا لأن سيأتي الحج ما عنده شعر، وهكذا. قال وهي مشروعة، أي العمرة في جميع السنة، وأفضل العمرة للأمة كما تقدم في درس العمرة متى، أفضل العمرة للأمة في رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة. وأفضل العمرة للنبي صلى الله عليه وسلم متى؟ في أشهر الحج. وبالنسبة للأمة أفضلها في رمضان ثم في أشهر الحج. الشيخ بن باز رحمه الله في فتاويه يقيد ويقول أفضلها للناس للأمة في رمضان ثم في ذي القعدة بالتحديد. نحن نقول إيش؟ في أشهر الحج، قال الشيخ بن باز في ذي القعدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر إلا في ذي القعدة من أشهر الحج، هذا واضح، كانت عمره في ذي القعدة إلا التي مع حجته. طيب من هو الذي قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب؟ من الذي قال هذا؟ ابن عمر كما في الصحيحين، هذا قد تقدم معنا مرارا، لكن الفائدة الجديدة التي تستفيدونها اليوم أني وجدت للشيخ بن باز رحمه الله تعالى أنه يؤيد قول ابن عمر، قال أكثر أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة 3 عمر والرابعة في ذي الحجة، وقال ابن عمر بأنه اعتمر في رجب وخالفته عائشة، قال والقاعدة المعروفة أن المثبت مقدم على النافي، قال فلعل عائشة ما نسيت وذكر ابن عمر، ولكن الصحيح كما تقدم معنا أن ابن عمر وهم، فإنه لم يوافقه على هذا أحد، بل خالفوه وقالوا ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب قط، ولم تنقل هذه العمرة إلا عن ابن عمر. قال هل المتمتع إذا تحلل من عمرته يحل له كل شيء؟ نعم، قلنا يتحلل كأنه قبل ما يحرم، يتحلل من كل شيء، له أن يفعل ما كان يفعله قبل الإحرام. ما معنى قبل الإحرام؟ يعني يتحلل من كل شيء مما أباح الله له. قال رحمه الله وهي مشروعة في جميع السنة، لحديث أنس رضي الله عنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر في ذي القعدة إلا التي في حجته، رواه البخاري ومسلم. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنه بلفظ عمرة في رمضان تعدل حجة، فالذي يعتمر في رمضان هل معناه أنه سقطت عنه حجة الإسلام؟ عندك؟ لا، ما معنى تعدل حجة؟ أي في الجزاء لا في الإجزاء، كحديث قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، في الجزاء لا في الإجزاء. فلو أن إنسانا نذر أو حلف أن يقرأ ثلث القرآن هل يكفيه قراءة قل هو الله أحد؟ الجواب لا، لأنها إنما تعدل ثلث القرآن في الجزاء والثواب لا في الإجزاء. كذلك العمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجزاء والثواب لا في الإجزاء. قال: وعن الهادوية أنها تكون في أيام الحج. والله يكفينا شر الهادوية هؤلاء من أول الكتاب هم معنا. قال: وعن الهادوية أنها تكون في أيام الحج، والصحيح قول جماهير أهل العلم أن أفضلها متى؟ أن أفضلها في رمضان. طيب، يقول هؤلاء الهادوية ومن معهم: الله عز وجل اختار لنبيه إيش؟ الأفضل، فلماذا لا تكون أيام الحج أفضل من رمضان؟ الجواب هذا الحديث: عمرة في رمضان تعدل حجة. ولماذا لم يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على العمرة في رمضان ما دام أنها تعدل حجة؟ الجواب تقدم ما هو: أولا أنها إذا اعتمر في رمضان ربما يشق على الناس، إذا كان الناس الآن يتنافسون على العمرة في رمضان والرسول ما اعتمر في رمضان، كيف لو أنه اعتمر في رمضان؟ سيشق على الأمة أن يعتمروا وهم في حال الصيام. أيضا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر في رمضان لأنه انشغل بغيرها من الأعمال الكثيرة كالجهاد، فقد كانت بعض الغزوات في رمضان، وأيضا انشغاله بصلاة التراويح وإمامة الناس وغير ذلك. طيب، قال: واختلف في وجوبها وعدمه بعد الاتفاق على المشروعية، فقال بالأول أحمد والشافعي، وبالثاني الهادوية والحنفية. القول الأول بأنها واجبة في العمر مرة، ولا يتكرر وجوبها إلا على من نذر، وهذا قول كما قال هنا أحمد والشافعي في قوله الجديد، وهو قول إسحاق والثوري وعطاء وسعيد بن جبير، هذا كله موجود معكم في الأوراق، والشعبي، وصح عن جماعة من الصحابة منهم عمر وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت، ورجحه البخاري وشيخ الإسلام وكثير من العلماء المعاصرين كالشنقيطي والباز والعثيمين وشيخنا مقبل، على أن العمرة واجبة كما أن الحج واجب على من كان مستطيعا في العمر مرة. ودليل الوجوب حديث من؟ أبي رزين: حج عن أبيك واعتمر، وهذا تقدم معنا في درس العمرة. وحديث عائشة: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وبالثاني الهادوية والحنفية، وأيضا هو قول الشافعي في القديم، وقال به مالك ورواية عن أحمد، وصح عن ابن مسعود، ورجحه شيخ الإسلام والشوكاني في نيل الأوطار، وهكذا رجحه الشيخ عبد الله البسام في كتابه في شرح بلوغ المرام الذي هو توضيح الأحكام. استدلوا بحديث فيه ضعف: وأن تعتمر خير لك، وهو حديث كما مر بنا في درس العمرة حديث ضعيف. فالصحيح أن العمرة واجبة في العمر مرة على من كان مستطيعا، ولا يتكرر وجوبها إلا بالنذر كما تقدم. ثم مسائل العمرة قد تقدمت، إنما أشار المؤلف هنا إليها إشارة. بقي مسألة ما ذكرت في درس العمرة هناك، وهي قد يحتاج الإنسان إليها إذا انتهى من العمرة وتحلل ونسي الحلق، أو أهمل أو تكاسل، انتهى من العمرة وخلع ثيابه وسافر إلى بلده ولم يتحلل من العمرة، لم يحلق رأسه أو يقصر، فماذا عليه؟ قال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى: يحلق أو يقصر في بلده، يحلق أو يقصر في بلده، ما دام أنه نسي أو كان يجهل ذلك فإنه يحلق أو يقصر في بلده. ونكون بهذا قد انتهينا من درس العمرة الحج والعمرة، وبقيت مسائل ربما ما ذكرت في هذا المختصر وهي مهمة، سنحاول أن نضيف ما رأينا أنه يستحق الإضافة من الفوائد والتنبيهات على درس الحج والعمرة، ويكون هذا مع المراجعة، فإننا سنبدأ بمراجعة هذا الكتاب الذي يكتاب الحج من يوم غد. طيب، فعلى الكل مراجعة ما مضى، سيكون درس مراجعة ربما 3 أيام 4 أيام في المراجعة حتى لا تذهب المعلومات أدراج الرياح. إذا كان إيش؟ ارتكب محظور متى؟ قبل أن يحلق. إذا كان ارتكب محظور فعليه فدية عند جماهير أهل العلم، هناك رسالة طيبة في مسائل الحج اسمها المنيحة في أحكام الحج والعمرة في مجلد مثل هذا، جمع فيها الأحاديث وجعلها على أبواب كما هو في صحيح الإمام مسلم مع ذكر أقوال أهل العلم في الحواشي، فهو كتاب لا بأس به، جمع فيه جمع طيب بالأسانيد، إلا أن صاحبه ممن فسد حاله وهو لأبي العينين أحمد بن أبي العينين المصري. قال: المرأة هل تأخذ من شعرها من أجل أن تتحلل من العمرة أو الحج؟ تقصر، نعم. أيش تقصر؟ قدر أنملة، يعني تعمل الشعر هكذا وتعمل الأصبع هكذا وتقص، أما على طول الأصبع هذا خطأ، إنما على قيد أنملة، يعني على قيد الأصبع هذه المسافة. طيب، هذا المقصود على قيد أنملة. نعم نعم. لا، الهادوي في بعض المسائل يخالفون الحنفية، ولكنهم كما كان الشيخ رحمه الله تعالى يقول الهادوية مذهبهم في الفقه من الحنفية مسروق، ما هم في كل المسائل لكن غالبا يجتمعون مع الحنفية. فهو يقول الشيخ رحمه الله: الزيدية عموما، هادوي والزيدية مذهبهم في الفقه مسروق من الحنفية، وفي العقيدة من المعتزلة، فهم في العقيدة معتزلة وفي الفقه حنفية، وفي باب الإمامة خوارج، والمهم مذهبهم مبني على الهيام. كان الشيخ مقبل يقول: الزيدية مذهبهم مبني على الهيام، يعني ليس له أصل، إنما يكذبون على زيد بن علي، فجمع بعضهم مجموعا كبيرا نحو أكثر من 10 مجلدات سماه المجموع، وعلى أنه لزيد بن علي وهو منسوب إلى زيد بن علي كذبا وزورا، إنما جمعوا بعض الشيعة بعد موت زيد بن علي بزمن طويل ويجعلونه كأنه الأصل، كما أن عندنا نحن إيش؟ كتاب البخاري، مسند أحمد، مسند الشافعي، موطأ مالك، قالوا وإحنا عندنا أيضا مجموع زيد بن علي، وهذا كله هراء، فالمجموع ذاك المنسوب إليه ليس بصحيح، مع أن كتبهم المشهورة، كتب الهادوية والزيدية المشهورة، تجدهم الآن يخالفونها، تجدهم الآن يخالفونها. فلو رجعت إلى كتاب الهادي، له كتاب اسمه البحر يعتبرونه أصلا، وهكذا كتاب المجموع هذا الذي هو مختلق، تجد فيه كثير من المسائل يخالفون، الزيدية الآن والشيعة يخالفون ما في هذين الكتابين. فمثلا الهادي ذكر في كتابه الصلاة بالنعال وأنها سنة أو جائز الصلاة بالنعال، وذكر أنه ما في خلاف أو نحو هذا الكلام، وهم يرون أن الصلاة بالنعال إيش؟ كفر، يرون أن الصلاة بالنعال كفر، فهم لا وافقوا الكتاب ولا السنة ولا كتبهم المعتمدة. وكما قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم: الرافضة أمة مخذولة، فليس لهم دين صحيح ولا عقل صريح ولا دنيا منصورة، ليس لهم عقل صحيح صريح ولا دين صحيح ولا دنيا منصورة، إنما هم يقلدون اليهود والنصارى في كثير من المسائل. إذا انتهينا إن شاء الله تراجعونها إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.